بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. المراد بهذه الترجمة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد. وهذا كما ذكرنا بالأمس، إن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، لأن الناس شركاء في الكلأ. ما هو الكلأ رشيد؟ إيش الكلأ؟ الكلأ ما هو يعقوب؟ ما هو الكلأ؟ الكلأ ما هو؟
قله حتى بالإنجليزي.
ها أبو موسى، الكلأ العشب. أحسنت، الكلأ هو إيش؟ العشب، عرفته؟ هذا هو الكلأ. أي كلمة ترد في الدرس لا يفهم معناها فليسأل عنها، أليس كذلك؟ ولا سيما هي واردة فين؟ جاءت في بعض الأحاديث. فالناس شركاء، شركاء في الكلأ. لذلك النبي نهى ومنع من الحمى. وكذلك أيضا الناس شركاء في الماء. ولذلك ما يأتي شخص ويحتكر نهرا من الأنهار أو يحتكر بحرا من البحور. سبحان الله، الناس شركاء في هذا. ولذلك قال: شرب الناس والدواب من الأنهار لا تمنع. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في موج أو روضة، فما أصابت في قيلها ذلك من الموج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع قيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاتة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي بالولاء المدني، قال: في التقريب ثقة عالم وكان يرسل. توفي زيد بن أسلم سنة 36 و100، وحديثه في الكتب الستة. وقال: في التقريب إنه من الطبقة الثالثة. وهذا غريب، ينبغي أن يكون من الطبقة الرابعة لتأخر وفاته. وزيد بن أسلم كان من كبار العلماء، كبار الفقهاء بالمدينة، عن أبي صالح السمان. أبو صالح هو الذي من الطبقة الثالثة، يعني شيوخه هم الذين من الطبقة الثالثة، وقد يكون هذا، أنا عندي مكتوب من الطبقة الثالثة، قد يكون هذا الوهم مني، الله أعلم، نراجع التقريب. لكن زيد بن أسلم ينبغي أن يكون من الطبقة الرابعة أو الخامسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل، النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحقيقة هو حديث طويل، والنبي تكلم فيه عن الخيل وعن غير الخيل وعن الإبل وعن البقر، هو في الحقيقة حديث طويل من الأحاديث التي حفظها أبو هريرة حافظ الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخيل ففصل فيها وجعلها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخيل التي هي للجهاد في سبيل الله، والقسم الثاني الخيل التي هي للربح الحلال، للتكسب الحلال، والقسم الثالث الخيل والعياذ بالله التي هي لمحاربة الله ورسوله. وهكذا التقسيم يكون في كل شيء يحارب به، حتى السلاح الحاضر اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. إذن القسم الأول الذي في الجهاد هذا أجر، الذي للتكسب الحلال ستر، الذي والعياذ بالله لمحاربة الله ورسوله ومحاربة أهل الإسلام هذا وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها في سبيل الله، أوقفها من أجل الجهاد في سبيل الله. قال: فأطال بها في مرج أو روضة، فأطال بها، شدها بحبل طويل. الطيل أن يربط الخيل بحبل في وتد مثلا، أو في جذع شجرة مثلا، أو بحجر، يربط هذه الخيل بحبل طويل، ثم تترك للراعي. الآن هي مربوطة بالحبل وترعى، تجول في هذا المكان ترعى. إذن هذا معنى فأطال بها في مرج أو روضة. المرج هي الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء، هذا المرج. ما تسمعون بالمروج؟ هذا المرج. وأما الروضة فهي الأرض ذات الخضرة، وهذه من الأشياء المعروفة، لكن المرج يكون أوسع وأكبر. وهذه المروج تكون في البلاد الغنية بالماء كبلاد الشام مثلا. تسمعون بالمروج في بلاد الشام، مرج كذا ومرج كذا. قال عليه الصلاة والسلام: فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ما تأكله من العشب في ذلك المرج أو في ذلك الروضة أو في تلك الروضة أثناء هذه المرابطة وأثناء هذا الطيل، فإنه يكون حسنات له. هي تأكل الحسنات لمن؟ لصاحبها. ولو أنه انقطع طيلها، انقطع الحبل، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني أفلتت، انقطع الحبل فأفلتت وانطلقت شرفا أو شرفين، بمعنى قطعت شوطا أو قطعت شوطين، والشرف المكان المرتفع، وكأنه كان تحديدا معروفا عندهم. يعني هذه الخيل إذا كانت باقية في هذا المكان مربوطة ترعى فأكلها حسنات. لو أنها فلتت من هذا الطيل واستنت شرفا أو شرفين، قال كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، يعني إذا كانت باقية في المكان تأكل حسنات، إذا أفلتت الأثر والأرواث حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، هذا الشاهد في الحديث الذي له علاقة بالترجمة، هذا هو هذا الموضع. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، إذن هذا فيه شرب الدواب من الأنهار، ولم يرد أن يسقي، يعني صاحب هذه الخيل ما أراد أن يسقيها، هو من هو ذلك وما أراده، هي فلتت منه أيضا حسنات. حتى هذا الماء الذي تشربه وهو ما أراد ذلك حسنات. ونستفيد من ذلك فائدة، أن الإنسان إذا عمل عملا لله عز وجل ولم ينوي بعض التفاصيل فإنه يأخذ أجرها، فإنه يأخذ أجرها. الآن الرجل أوقف الخيل، فتفاصيل ما تفعله الخيل له، حتى إذا شربت من الماء وهو ما أراد ذلك لأنه ربطها، أليس كذلك؟ ولكنها فلتت وشربت من الماء وهو ما نوى ذلك، شربها أجر له لأنه نوى الأصل، فتفاصيله تكون تابعة له لأنه نوى الأصل. كما لو علم تلاميذ، هذا مدرس علم تلاميذ له حسبة لوجه الله عز وجل، علم تلاميذ له، وهؤلاء التلاميذ علموا آخرين، هذا الشيخ ما نوى الآخرين وإنما نوى هؤلاء أن يعلم هؤلاء، ولكن يأخذ أجرهم وأجر من علموا، لأنه هو الذي بنى وأسس الأصل. لو قال قال وما نوى، ولو لأنه الذي علم الأصل. فمن يأتي بعد ذلك من تلاميذ أصحابه وتلاميذ تلاميذهم هم يدخلون أيضا في أجره وفي حسناته. قال ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنة له، فهي لذلك أجر. هذا القسم الأول، وهذا يدل على فضل رباط الخيل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا أي من الغنى، وتعففا من العفة، أي ربط الخيل وعني بها يريد أن يستغني عن الناس وأن يتعفف عن السؤال، أن يستغني عن الناس وأن يتعفف عن السؤال. ربطها وعني بها ومع ذلك يتقي الله فيها. قال ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها، أي اتقى الله عز وجل فيها، في رعيها، في سقيها، في العناية بها، لم يجوعها، لم يعطشها، لم يتعبها، لم يرهقها بالحمل عليها، اتقى الله فيها. وإن كانت مما يعرض للتجارة، يعني إن كانت هذه الخيل عروض تجارة فإنه يؤدي زكاتها، وهذا داخل أيضا في قوله لم ينس حق الله في رقابها، أو من حق الله في رقابها إن كانت عروض تجارة الزكاة، وإلا فإن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة. والظاهر أن هذا الرجل، يعني المقصود هنا المتاجر، من يتاجر بالخيل، والله أعلم، لأنه قال تغنيا وتعففا، لكنه أحيانا يريد أن يتاجر بها وأحيانا تكون له أغراض أخرى. ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، فهي لذلك ستر. ولم يقل أجر، لأن الأول أراد الآخرة وأراد الجنة وأراد الجهاد، والثاني أراد المال. وقد نستفيد من هذه القطعة من الحديث أن تجارة الخيل فيها بركة ويستغني بها الرجل، لذلك قال فهي لذلك ستر. ولذلك لم نسمع أن أحدا تاجر في الخيل ودخل في تجارة الخيل ثم احتاج، أليس كذلك؟ حتى مع الآن، يعني الناس الآن في الخيل ليس لها ذاك العمل الذي كانت وتلك الأهمية التي كانت في السابق، لكن ظاهر الأحاديث النبوية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الغيب وعن آخر الزمان أن الناس سوف تعود إلى الخيل، وسوف يكون القتال على ظهورها، وكأن هذه الآلات الموجودة اليوم الحربية كلها تبطل، كلها تبطل، هذا ظاهر الحديث، وسوف يعود الناس إلى الحروب القديمة على ظهور الخيل وعلى ظهور الإبل وبالأسلحة الخفيفة المعروفة التي يسمونها اليوم بالسلاح الأبيض. وأما هذه المعدات وهذه الأسلحة الإجرامية هذه كلها سوف تبطل في آخر الزمان، والله أعلم. وعلى كل حال الخيل أيضا لا غنى عنها حتى في الحروب الحديثة، ولذلك الجيوش المتطورة اليوم في هذا العصر تجد عندهم فرقة للخيالة ويدربون، وإلى عهد قريب كانت الجيوش تستعمل الخيول، إلى عهد قريب، لأنه في مناطق لا ينفع فيها إلا الخيل، هذه الدبابة وهذه المصفحات ما تنفع إلا الخيل، ما تستطيع أن تواجه عدوك إلا بالخيل، لو المصفحات لا تصلح، وكونك تأتي بمشاة هذا ليس بجيد فتضطر إلى الخيل. إذن هذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء بأهل الإسلام. نواء أي معاداة ونكاية والعياذ بالله، فهي على ذلك وزر يزر عليها، وهذا كالقاعدة في من يسلحون أعداء الإسلام وأعداء السنة كالروافض. الروافض يسلحون أعداء السنة وأعداء الإسلام في الحقيقة، والمنافقين يسلحونهم، يمدونهم بالسلاح، يمدونهم بالمال ليحاربوا أهل الإسلام، فهذا السلاح وهذا المال هو عليهم وزر. إذن هذا هو الخيل، هذه الخيل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء. إذن هذا دليل على أن النبي إنما يتكلم بالوحي، إنما يتكلم بالوحي عليه الصلاة والسلام، وليس إذا تكلم في الدين أو تكلم في التشريع أنه يتكلم باجتهاده الخاص، وإنما يتكلم بالوحي. ولذلك هنا لما سئل عن الحمر لم يذكر شيئا، لماذا؟ ليعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه ما أنزل عليه فيها شيء كالتفصيل المذكور والحكم الشرعي المذكور في الإبل ومذكور في البقر ومذكور في الذهب والفضة قبل ذلك ومذكور في الغنم ومذكور في الخيل. طبعا الحمر ما نزل فيها شيء إلا آية جامعة، قاعدة عامة، ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الجامعة لكل شيء، الفاذة المنفردة في معناها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه جامعة لكل شيء، وهي في الوقت الذي فيه جامعة كذلك هي فريدة في معناها. فالحمر يدخلون في هذه الآية، من عمل فيها خيرا ومن أراد بها خيرا فهو خير له، ومن أراد بها شرا فهو شر له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه كما صدق عليه الصلاة والسلام آية جامعة فاذة. وهذا دليل على صحة الاحتجاج بالعموم، على صحة الاحتجاج بالعموم. النبي عليه الصلاة والسلام احتج بالعام، احتج بآية عامة، قال جامعة، هذه جامعة في لغة أصول الفقه العام، فهذا الدليل على صحة الاحتجاج بالعام. والعام إنما يحتج به عند عدم التفصيل، عند عدم الخاص، عند عدم الخاص. وأذكر هنا بهذه المناسبة أن العامة يحفظون قصة أن رجلا أراد أن يتعلم الدين فرحل أو سافر ثم سمع هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال اكتفيت ورجع. أولا القصة الله أعلم بصحتها، وثانيا أن هذا الذي فعل هذا الرجل ليس بصحيح، لأن الدين ليس فقط هذه الآية، الدين يحتاج إلى التفقه فيه، إلى معرفة تفاصيله، أحكامه، تشريعاته، ليس كذلك؟ أما الإنسان يأخذ هذه الآية ويمضي، ما تفقه في الدين هذا، ما تعلم. والعامة ثالثا إن العامة الجهال يحتجون بها على أن الإنسان لا يشتغل كثيرا بالفقه ولا يشتغل كثيرا بالعلم. الله، فمن يعمل مثقال ذرة. طب أنا مرة كنت في بداية طلبي للعلم، يعني أشتغل بالعلم وأشتغل بالكتب، مهتم بهذا وليس لي عمل آخر. فكان بعض العامة يذكر لي هذه القصة، يعني كانوا يقول لي لا تتعب نفسك ولا تشتغل كثيرا، ابحث لك عن وظيفة، ابحث لك عن عمل، وهذه الآية تكفي، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعمل خير تحصل الخير، تعمل شر تحصل. فأنا أذكر أنني قلت له ومن أين لنا أن نعرف أن هذا خير وهذا شر؟ من فين؟ أليس من لابد من التعلم، لابد من التفقه؟ إذن ما الفائدة من العلم ومن الفقه إذا كانت المسألة هكذا بهذه البساطة، يعني بين قوسين بهذه البساطة، أي بهذه السهولة واليسر؟ إذا كانت المسألة بهذه السهولة، إذن ما الفائدة من التفقه من العلم؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية عظيمة وجامعة وفاذة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن العامة مع الأسف يحتجون بها على باطل، وهو ترك التفقه في الدين. ولأنه سبحان الله هو كتاب الله، ولكن كم من مبطل يحتج بكتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقل ربي زدني علما، هذه آية في القرآن، وهي معارضة لفهم هؤلاء العامة. وقل ربي زدني علما، قال العلماء إن هذه الآية الكريمة فيها شرف العلم. كيف؟ قالوا لو كان شيء آخر أفضل وأشرف من العلم لطلب الزيادة فيه، ولكنه طلب الزيادة في العلم، فدل ذلك على فضله وعلى شرفه، وأنه ليس هناك شيء أفضل منه. وقل ربي زدني علما، هذا دل على فضل العلم. أما العامة ماذا يقولون؟ زدني جهلا، زدني جهلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن ابقى على جهلك وعلى حماقتك، ولا تطلب الفقه ولا تشتغل بالعلم. سبحان الله، باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنذعج عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال عن حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس الأصبحي المدني المتوفى سنة 26 و200. قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي المدني، قال في التقريب ثقة فقيه مشهور، توفي سنة 36 و100، وهو من الطبقة الخامسة. إذن تلاحظون أن ربيعة الرأي توفي في السنة التي توفي فيها زيد بن أسلم، وهنا من الطبقة الخامسة، لكن الظاهر لعله وهم مني. والتقريب ليس موجودا. عن يزيد مولى المنبعث المدني وهو صدوق من الطبقة الثالثة ثقة حديثه في الكتب الستة. عن زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور توفي سنة 78 بالكوفة وحديثه في الكتب الستة. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. هذا العفاص والوكاء. ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ما لا تترك. الغنم لا تترك لك فتأخذها أنت أو لأخيك أي صاحبها أو للذئب يأكلها. قال: فضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقى ربها. الشاهد في الحديث هنا ترد الماء، ترد الماء، هذا الشاهد، هذا الذي له مناسبة بالترجمة. وعلى كل حال هذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله شرحه، والأحكام المذكورة فيه من المتعلقة باللقطة في كتاب اللقطة إن شاء الله. وقوله حذاؤها، حذاؤها أي خفها، فالإبل لها خف قوي تستطيع أن تقطع المسافات الشاسعة. الإبل حيوان قوي، يعني البعير حيوان قوي له خف قوي يستطيع أن يقطع المسافة الشاسعة، ومعه السقاء أي الماء في جوفه، أي المقصود هنا والله أعلم هو السنام، الماء في جوفه. إذن معه السقاء، معه الماء في جوفه الإبل، يعني الله عز وجل جعل له خصائص عجيبة. فالماء في جوفه لا يظمأ في مدة قصيرة بل يصبر على، يسمونه بسفينة الصحراء، وخفه قوي. إذن معه السقاء ومعه الحذاء اتركه. ثم الإبل هذه عندها حاسة غريبة في معرفة مواضع الماء، ويأتي إن شاء الله يعني مزيد في هذا الباب وفي هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.